أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. ما زال الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. إذن الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي الشامل لتقرير المعصوم والشامل لفعل المعصوم، وكلامنا الآن في تقرير المعصوم. وهذا التقرير تارة يكون تقريرا لتصرف شخصي فردي في واقعة معينة، كما إذا توضأ أمام الإمام توضأ منكوسا وسكت الإمام عليه السلام، معنى ذلك سكوته يدل على رضا. أو يكون التقرير لتصرف نوعي، يعني لنوع الإنسان لا لفرد الإنسان. فإذا كان تصرف نوعي يعني عندي سيرة عقلائية، فالإمام عليه السلام يسكت عن السيرة العقلائية، فإذا سكت عنها معنى ذلك أنه راض عن هذه السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية هي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو السلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. يعني المنطلق ليس منطلق شرعي، وإنما المنطلق عقلائي يعني عرفي. عقلائي مو يعني عقلي، يعني عرفي، مثل ما هي الأعراف الموجودة في المجتمعات. طبعا أعراف قد تكون متضادة في المجتمعات، مجتمع يأخذ بالحجاب، مجتمع لا يأخذ بالحجاب، وبعض الأعراف يؤيدها الشرع وبعض الأعراف لا يؤيدها الشرع في المجتمع الواحد. فقد تكون هناك بعض الأعراف حتى موجودة بين المؤمنين لكن ما يؤيدها الشرع، فهؤلاء المؤمنون يكونون متأثرين بغير المؤمنين، مثل ما أعراف في المجتمع الآن موجودة. بعض الأعراف نشوف المؤمنين يأتون بها، نفرض أنهم مثلا يأتون بأغاني في الأعراس مثلا ما يتناسب مع العرف الإيماني، لكن لأنهم تأثروا بغير المؤمنين. المفروض أنه في المجتمع يوجد عندنا عرفان، عرف خاص بالمؤمنين وعرف خاص بغير المؤمنين، والمفروض أن المؤمنين لا يتأثرون بأعراف غير المؤمنين. طبعا المفروض يقول أنه هذا مو واقع الآن، الواقع الآن أن المؤمنين يتأثرون بأعراف غير المؤمنين، والمفروض يصير العكس، المفروض غير المؤمنين يتأثرون فينا. لكن المشكلة حب الدنيا بعد رأس كل خطيئة. شوف أنه أعراف غير المؤمنين عادة قائمة على حب الدنيا، يعني هذا التفاخر الموجود في المجتمع سواء في شراء بيت أو شراء سيارة أو أي أمر آخر، يعني قائم على أساس التفاخر، والدين ما يؤيد هذا التفاخر بل يدعو إلى الزهد. فنجد بأنه بعض المؤمنين يتأثرون في حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعم إحنا فنقول المؤمنين يعني مؤمنين ظاهرا، ولا المؤمنين واقعا ما يأخذون بهذه الأعراف. لذلك أكون مؤمنين محافظين الأعراس بطريقة معينة، في شراء أمورهم بطريقة معينة، ما متأثرين بالمجتمع، لكن عادة ما يكونون قلة في المجتمع، قلة اللي ما يتأثرون. طبيعة الإنسان أنه يعني الدنيا مسيطرة عليه، يعني حب الدنيا موجود في قلب الإنسان. هذا الطريقة بطريق حلو وسهل، يعني لأنه الطريق الثاني يحتاج إلى جهاد حتى الإنسان يحافظ على إيمانه. أمثلة للميل العام لدى العقلاء. طبعا السيرة العقلائية غير عرف البلد، يعني في كل زمان ومكان قد توجد أعراف ولكن لا تمثل سيرة عقلائية، لأن السيرة العقلائية ينظر لها السيرة في كل زمان ومكان من بداية البشرية إلى الآن وإلى المستقبل. لكن أحيانا عندنا أعراف خاصة في البلد، هذا العرف الخاص يمثل عرف هذا البلد، يعني السيرة عقلائية خاصة، وإحنا كلامنا عن السيرة العقلائية العامة. من أمثلة السيرة العقلائية؟ الأخذ بظهور كلام المتكلم، يعني في كل مجتمع في كل زمان ومكان يعتمدون على ظهور كلام المتكلم. ترجع من أول ما بدأت البشرية بالكلام يأخذون بظهور الكلام، إذا كان قبل ذلك يتعاملون بالإشارة أو بإصدار الأصوات، إذا كان كذلك فأيضا كانوا يعتمدون على ظهور الإشارة أو ظهور الأصوات. إذن الأخذ بظهور كلام المتكلم من السير العقلائية العرفية الموجودة في كل زمان ومكان، هذا مثال. المثال الثاني الأخذ بخبر الثقة، فإذا الثقة أخبرك بشيء فأنت تأخذ بهذا المفاد، بهذا المضمون، مفاد الكلام، وهذا موجود في كل المجتمعات، لا فقط في المجتمع الإسلامي، حتى في المجتمعات التي لا تعتقد بوجود خالق لهذا الكون أم يأخذ بظهور الكلام وبخبر الثقة، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. المباحات الأولية اللي مو ملك لأحد، موجود في الصحراء شيء أو السمك أو الطير، هذه مباحة للجميع، فهذا الصياد يذهب إلى البحر يصيد بشبكته كمية من السمك، فقد حاز هذا السمك ومن حاز ملك، وهذا موجود في كل المجتمعات. الحطاب يذهب إلى الغابة فيحتطب كمية رزمة من الحطب، وأيضا ما حد يقدر يأخذ هذا الحطب منه لأنه من حاز ملك، فهذه القاعدة قاعدة عرفية. لذلك يقول ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو الأخذ بخبر الثقة أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. نقطة من أول السطر لا مباحات أولية، يعني مباحة لجميع الناس. فقرة جديدة الآن يريد أن يقارن بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، سيرة المتشرع. مر سابقا أن سيرة المتشرع كاشفة عن صدور الدليل الشرعي كشفا إنيا، انطلاقا من المعلول إلى العلة. أما السيرة العقلائية فلا تكشف عن صدور الدليل الشرعي، لأنه قال بأنه لا يكون للشرع دور إيجابي في تكوين ميل العقلاء، ميل العرف، هذا فرق. الفرق الثاني في التعريف، سيرة المتشرعة يعني السيرة الخاصة بالمتدينين من الصحابة والأصحاب والمتدينين في زمان المعصوم. أما السيرة العقلائية فهو ميل عام عند العقلاء على التعريف، هذا الفرق الثاني. كيف يمكن لنا أن نأخذ بالسيرة العقلائية بتقرير المعصوم؟ إذن الفرق الأول في تعريف السيرة العقلائية وتعريف سيرة المتشرع. الفرق الثاني في أن سيرة المتشرعة تكشف عن وجود الدليل الشرعي سابقا، والسيرة العقلائية لا تكشف عن وجود الدليل الشرعي، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة تقرير المعصوم عليه السلام. إذن إذا سألنا ما هو الفرق بين السيرتين فيوجد فرقان، أولا في التعريف وتشرح التعريف، وثانيا تبين أن سيرة المتشرعة تكشف عن وجود الدليل الشرعي مسبقا، وأن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي بواسطة تقرير المعصوم عليه السلام. هذا موجود في العبارات. لذلك يقول: والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرع التي تقدم. سيرة المتشرعة قال بأنه إذا ذكر سابقا سيرة المتدينين في عصر المعصوم، أن مثل الصحابة وأصحاب الأئمة اللي في حجية الظهور بناء على سيرة المتشرعة، أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب، وقلنا هذه سيرة متشرعة، يعني السيرة الخاصة بالمتدينين في زمان المعصوم، هذا تعريفه. أما السيرة العقلائية المنطلق ليس ديني، إذن السيرة العقلائية يعني العرف الموجود في كل زمان ومكان، لا الأعراف الخاصة بالبلد، وإنما العرف العام لدى نوع الإنسان. هذا تعريف، يختلف التعريف. هناك عندي على أساس الدين يقومون بالعمل في سيرة المتشرعة، أما في السيرة العقلائية فالدين ليس له تأثير إيجابي في تكوين بين العقلاء. تكشف عن وجود دليل شرعي، ما في تقرير. سيرة المتشرعة تكشف عن وجود دليل شرعي صدر من المعصوم، ما في تقرير، هذا معلول علة. أما السيرة العقلائية كيف نستدل بها على الحكم الشرعي؟ إذا المعصوم أقر، إذا المعصوم ما أقر بعد لا تدل على الحكم الشرعي. التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، يعني بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء. لأن حتى المتشرع أنت مرة تتعامل على أساس عرفي ومرة تتعامل على أساس شرعي، يعني الأخذ بظهور الكلام سيرة عقلائية، لكن المتدينين أيضا يعتمدون على ظهور الكلام. فهنا ننظر إلى المتشرعة بما هم متشرعة، يعني بما هم متدينون، فإن سيرة المتشرعة تكون عادة وليدة البيان الشرعي. شنو مطلقا؟ عادة قد صار عندي سيرة متشرعة لكن ماكو دليل شرعي سابق، قد المتدينين يقومون بعمل لكن ما عندهم دليل شرعي. الآن المتدينين ما قاعد يقومون بأعمال، هل لأنه يوجد دليل شرعي على ذلك ولا لا؟ هم يقومون بالعمل. والسيرة العقلائية هنا مطلقة، ما قاعد ينظر فقط في عصر المعصوم. الآن في زماننا عندنا سيرة عقلائية ولا ما عندنا؟ عندنا، قائمة على أساس صدور الدليل الشرعي، كثير منها مو قائمة على أساس صدور الدليل الشرعي، ما عندنا دليل شرعي. لو نقول لماذا تقومون بهذا العمل، متدينين يقومون بعمل معين، تسألهم يقول ما أدري، أنا تعودت سابقا كانوا يقومون بهذا العمل وإحنا مشينا على نفس الطريق. ترجع تبحث عن دليل شرعي تجد أنه لا يوجد دليل شرعي، لكن قد يصير مثلا من كثرة ممارسة العمل. مثلا لو نرجع قبل 10 سنوات صلاة الرغائب ما كانت تصلى في المساجد، الآن تصلى، هذا الفرق ليش صار؟ عن وجود دليل شرعي ثابت؟ نقول لا، دليل شرعي مو ثابت، وإنما الرواية رواية عامية ويقولون برجاء المطلوبية. المفروض أن تصلى فرادى، الآن صلوها جماعة ولو كان بعنوان المتابعة، هذا العنوان مو وارد عندنا في الشرع، أنه في الأعمال العبادية إذا كانت استحبابية الصلوات فما عندنا عنوان متابعة الإمام. نعم يستفتون فيأتي الجواب بالجواز، لكن جواز لكن مو موجود في الشرع عندنا عنوان المتابعة، يعني تصلي نوافل بعنوان متابعة، وكان الأولى بدل ما يكون صلاة الرغائب خلي تكون عندنا متابعة في صلاة الليل الشيء اللي ثابت هو. فليش في صلاة الليل ما عنده متابعة؟ هذا أولى، أولى من ذاك غير الثابت، ذاك برجاء المطلوبية ومتابعة، فبطريق أولى الثابت يكون عندي متابعة بطريق أولى. فإذن في النوافل ما عندنا صلاة جماعة ولا متابعة، ما وارد، فما دام عنوان غير وارد فالمفروض احنا ما نسوي. الآن صار في المساجد بدأ بمسجد واحد انتقل إلى مسجد ثاني في السنة الثانية، يشوف أنه ثلاث مساجد أربع مساجد خمس مساجد. الآن لو تسأل المصلين شنو دليلكم؟ ما أدري، إمام صلى احنا صلينا، شو أكو دليل شرعي؟ يقول لا ما أكو دليل شرعي، لأن مستفتي يجوز، فيجوز هو يسوي لأنه يجوز، بس يقول هذا حتى لو يجوز عنوان غير وارد عندنا، ما عندنا شيء اسمه متابعة في العبادات وفي الصلوات، فعنوان غير وارد فإحنا مفروض ما نسوي حتى لو يجوز، لأن تدريجيا مو كل الناس يفهمون هذه الأمور. فقد يصلي واحد يحسب صلاة جماعة هو أصلا ما يقرأ، أو البعض في النوافل عادة يسر أنه الواحد يصلي بروحه حتى يكون المنطلق ذاتي، أنت تروح تصلي النافلة ما تصلي لأن ناس يصلون، حتى يصير منطلق ذاتي مو منطلق يصير الآخرين. لذلك في كل الصلوات المستحبة أنت تصليها بروحك فرادة حتى يكون منطلق ذاتي من الأول إلى الأخير. والبعض في هذه صلاة الرغائب جماعة واحد منهم يقول أنا أصلا تعبت بغيت أطلع بس مستحي أطلع، إذا كان عنده منطلق مع بالبداية مع الناس لكن وصل إلى مرحلة تعب، لو كان يصلي هذه النافلة بروحه ممكن يقطعها، فاستمر حياء، استمر حياء يعني النية تتغير عنده. إذا في هذه الصلوات الآن صار لو بعد 10 سنوات تشوف لنفرض كل المساجد يصلون صلاة الرغائب جماعة، يعني صار عندي سيرة متشرعة لكن بلا دليل شرعي. إذا عرفنا سيرة المتشرع على سيرة المتدينين فهذه المتدينين
في عصر المعصوم،
ليش قالوا في عصر المعصوم يعني ما بعد المعصوم؟ نفرض في عصر الغيبة الكبرى كان أكو سيرة متشرعة، فيقولون سيرة المتشرع عادة ما تكون وريدة الدليل الشرعي حتى لو بعد غيبة الإمام عليه السلام، هاي السيرة مستمرة، وقد تكون بعض السير لحد الآن مستمرة، سيرة متشرعة سيرة متدينين، ما عندنا سيرة متدينين يلبسون خاتم الآن، هاي سيرة موجودة أنه يربي اللحية وسيرة متدينين هذا في زماننا، لكن ننظر أن هذه السيرة بين المتدينين لها دليل شرعي أو ليس لها دليل شرعي. لذلك عندنا بعض الفقهاء يقولون بأنه تربية اللحية ما عندنا روايات فيها، وإنما عندنا سيرة متشرعة، فالأحوط وجوبا تجعل لك لحية ويكتفي بالسكتوكة مواجب عند العارض، هذا المقدار واحتياط وجوبي عنده. ليش احتياط وجوبي؟ لأنه ما عندنا الرواية، عندنا فقط سيرة متشرعة، فيقول بالاحتياط الوجوبي، والسيرة المتشرعية تدل على الجواز لأنه فعل والفعل يدل على الجواز. مرة سابقة في فعل المعصوم إذا أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، فإذا عندي سيرة متشرعة أقصى ما يدل عليه الجواز لا يدل على الوجوب، فما يقول وجوب. شنو تقعد تتكلم عن اللحية أو عن الصلاة؟ عن اللحية أو عن الصلاة؟ لا ما تصير بدعة، ما تصير شيء مخترع، أما هذا جائز إنه يصلي صلاة جماعة، جائز جائز ناس بعنوان متابعة مو صلاة جماعة، لو صار صلاة جماعة تصير بدعة.
لا لا ما تكلم عن طول صلاة بشكل عام، يعني لو افترض المجموعة يعني فترة بدعة
بدعة تعتبر بدعة عند المتدينين، وما كنت دليل شرعي مثل صلاة التراويح الآن وصارت جماعة. صلاة التراويح قد يكون بالأصل وصلاة الليل، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ويقفون خلفه، بعد ذلك منعهم حتى لا تصير صلاة جماعة في المستحبات. فأكو نهي من النبي صلى الله عليه وآله أنه هذه الصلوات قد في البداية هم صلوها متابعة، وندري يعني قد يكون متابعة بعدين صارت أنه صلاة جماعة. فهو سؤالكم الحين سيرة متشرعة، فسيرة متشرعة ليست قائمة على أساس الدليل الشرعي.
شرط
عصر المعصوم، بل تقول عصر المعصوم يعني بعد عصر الغيبة ما تقدر تعتمد على سيرة المتشرع. قلت الآن إذا بعد عصر الغيبة، في عصر الغيبة الفقهاء الموجودين قريبين من عصر المعصوم، بعد عصر الغيبة إذا قلنا بأنه لا نعتمد على السيرة، يعني بمجرد ما غاب الإمام عليه السلام فهنا لا يمكن الاعتماد على سيرة المتشرع، مع أن الفقهاء يعتمدون على سيرة المتشرعة بعد غيبة المعصوم عليه السلام، يقولون هذه السيرة المستمرة كان عندهم دليل شرعي من المعصوم ولكن هذا الدليل الشرعي فقد فبقي عندنا سيرة المتشرع. لازم وجود دليل، لكن دليل في عصر الغيبة ما عندك أدلة، فلا بد أنه أكو دليل مسبق، هذا الدليل فقد واستمرت السيرة إلى ما بعد عصر الغيبة، فما دام أنه سيرة متدينين فيسمونها سيرة متشرعة، وعادة ما تكون وليدة البيان الشرعي، لأنه من الممكن أن هذه السيرة لا تكون وليدة البيان الشرعي. ما نبي نناقش المثال الآن. نعم. كانوا المتدينين يربون، نعم يربون لحيتهم، بس ما عندنا دليل شرعي، يعني رواية ما عندنا. ما عندنا أدلة. اللي موجود المقدار الموجود الآن أن المتدينين يربون لحاهم، فهذا يدل على الجواز أكثر من هذا ما يدل، لكن عندنا فتاوى الفقهاء السابقين بالوجوب، قالوا بالوجوب، فالآن بعض الفقهاء يقولون بالاحتياط الوجوبي، مقدار موجود كلام فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء مع سيرة المتشرع أقصى ما يدل عليه بالجواز فيأتي بالاحتياط الوجوبي بناء على أقوال الفقهاء السابقين.
مع هذا المرافع في المسألة يقول فاسق ويستحب دخول النار.
الحين كلمة فاسق نعم فقه عملي، دخول النار فقه عقائدي، المفروض ما نخلط الأبحاث بعد. إذا كلامنا على مستوى الفقه العملي تقول يجوز ولا يجوز، فاسق عادل، أما دخول النار بعد هذا كلام الفقه العقائدي، قاعد يتكلم عن الآخرة، المفروض ما تصير أنه اختلاط بالأبحاث، أو من يريد أن يدخل الفقه العقائدي في الفقه العملي فمفروض في كل مسألة ندخل الفقه العقائدي وتبين الأثر. أما إذا كان بناء على السيرة المتشرعية فإذا عندي احتياط وجوبي، احتياط وجوبي بعد ما يقول أنه يستحق النار، إذن هاي الأبحاث أحيانا تختلط، أو مثلا نفض عن الأكل هل يجوز أن أكل أو لا يجوز، البعض مثلا نفض يقول أن الأكل ليس له تأثير على الروح مثلا، هذا فقه أخلاقي ما له شغل بالمسائل الشرعية، في المسائل الفقه العملي تقول يجوز أكل هذا اللحم أو لا يجوز، أما أنه له تأثير على الروح أو على النفس هذا بعد كلام علماء الأخلاق، فاللي تخصص فقه عملي ما يدخل إلى الأبحاث الثانية، أو إذا كان يريد أن يدخل الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي في البحث الفقه العملي فالمفروض في كل الرسالة العملية، فبعد ما تصير رسالة عملية تصير رسالة شرعية، رسالة دينية اللي شامل للجوانب الثلاثة، فالآن الرسالة العملية قائمة على أساس الفقه العملي، يعني يجوز لا يجوز، تفعل لا تفعل، ومن الأحكام الخمسة فقط، فالمفروض لا يدخل في مباحث علم الأخلاق ولا مباحث علم العقائد، لأن علم العقائد يتكلم لك عن أصول الدين، علم الأخلاق يتأثر عن التأثير على القلب، وهذا مو تخصص الفقه العملي. مو شرط يكون مقيد، دليل من عصر المعصوم، نعم دليل من عصر المعصوم.
اللي
كانت موجودة من السابق، نعم واستمرت، طبعا استمرت، نعم استمرت مع فقد الدليل. فهي السيرة مستمرة إلى ما بعد عصر المعصومين. فالآن حتى عندنا الآن وعند المتدينين سيرة معينة، نحن أكو بعضها قد يكون تأثير من السابق ومستمر، وبعضها قد يكون اختراع الآن، واحد يسوي البقية يسوون. نعم البيان والدليل الشرعي موجود في عصر المعصوم قبل الغيبة، لأن بعد عصر الغيبة بعد ما عندنا روايات. إلى الغيبة الصغرى نأخذ بكلام السفراء، أما بعد الغيبة الكبرى شخص يقول سمعت الإمام عليه السلام يقول، بعد ما يؤخذ بكلامه، وأنه يدعي الرؤية يعني يدعي الوكالة ويدعي نقل الروايات، فما نأخذ منه. نعم قد يصير أكو هذا بعض العلماء اللي رأوا الإمام عليه السلام لكن ما يدعون أنهم سفراء ووكلاء، نعم عندهم حدود الرؤية، فهذا المقدار أنهم رأوا على حسب أنه هذا إذا كان العالم ثقة يقول رأيت الإمام عليه السلام، نعم فنأخذ بكلامه باعتبار أنه ثقة. إذن الرؤية موجودة، ولكن أنه سفير أو وكيل لا، ما يقبل شخص الآن يقول أنا وكيل الإمام عليه السلام، ما يقبل منه هذا، خلاص غلق باب السفارة، فما عندنا بعد سفراء ووكلاء، وكلاء بالمعنى الخاص. لأنه ثقات، علماء ثقات كانوا، ما ممكن يكذبون، خاصة عالم معروف يكون، أن نفض أحد المراجع نفض يقول بشيء معين من باب الثقة تأخذ بكلامه. نعم لأنه لا، إذا يدعي أنه وكيل عن الإمام ما يقبل منه، خلاص تسكر باب الوكال. ذاك الوقت كان أكو غيبة صغرى موجودة، أنه غيبة، وكان الإمام الهادي والعسكر عليهم السلام كانوا يمهدون للناس قضية الغيبة الصغرى حتى الغيبة الكبرى، وبعدين الإمام أرجعهم. نفض عثمان بن سعيد العمري ثقتي مثلا، فكان يرجعهم في الأمور إلى عثمان بن سعيد العمري في عصر الإمام العسكري عليه السلام من قبل، حتى أن بعدين المؤمنين يرجعون له في أمور، فلأنهم ثقات والإمام والثقة. على كل نرجع إلى موضوعنا، فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، يعني بما هم متشرعة، تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تعتبر كاشفة عنه كشف المعلول عن العلة، يعني كشف سيرة المتشرعة عن وجود البيان الشرعي، فالبيان الشرعي علة وسيرة المتشرعة معلول. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا، طبعا كاشفة كشفا إنيا من المعلول إلى العلة، وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي. إذن السيرة العقلائية لا تقوم على أساس الدليل الشرعي، لأن الشرع ليس له دور إيجابي في تكوين هذا الميل، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها. عندك فواصل هنا، فاصل قبل لها، فاصلة بعد لها، عندك ما عندك، التي تتكيف وفقا لها، لا نعم لها ميول العقلاء وتصرفاتهم، عندكم كلمة ساقطة، التي تتكيف وفقا لها يعني وفقا للمؤثرات والعوامل، تتكيف ميول العقلاء، ميول فاعل، التي تتكيف وفقا لتلك العوامل والمؤثرات الأخرى يعني غير الشرع، ميول العقلاء وتصرفاتهم.
بعد لها فاصلة عندنا؟
ضيفوا لها
بعد فاصلة،
ماكو فاصلة، لا وفقا لها، حط لها بين كلمة وفقا وكلمة ميول، التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم.
يعني
نعم الميول فاعل وتصرفاتهم معطوف على ميول. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية لا يقتصر على نطاق المتدينين خاصة، جار ومجرور على نطاق متعلق بيقتصر بلا يقتصر، ما يقتصر على النعم، يشملهم بما هم عقلاء متدين أيضا عند سيرة عقلائية، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كما كان في السيرة المتشرعية، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، يعني تقرير المعصوم عليه السلام. وهذا التصرف النوعي، فإذا كان في زمان المعصوم عليه السلام توجد سيرة معينة والإمام عليه السلام سكت، فمعنى ذلك أنه راض عن هذه السيرة بشرط أن لا يكون في مقام التقية. قد يكون في مقام التقية ويسكت، هذا ما يدل على شيء. تقرير المعصوم يعني سكوت المعصوم بالتقريب التالي، يعني بالدليل التالي. شنو دليلك على أنه عن طريق التقرير نكتشف أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي؟ ما هو الدليل بالتقريب التالي؟ وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. إذن هذا الميل موجود عند العقلاء في المجتمعات، تسبب عندهم قوة دافعة لممارسة ذلك السلوك، أصلا بلا تفكير يمارس ذلك السلوك بلا تفكير. وأحيانا قد بعض السير العقلائية مخالفة للدين، وقد حتى مخالفة للعقل، يعني ما ينظرون العقل، يعني في السير العقلائية لا يعتمد على العقل. عقلاء يعني عرف، عقلاء مو يعني عقل، يعني عرف. وقد تجد أنهم يمارسون بعض الممارسات لكن خلاف العقل. نفض في بعض المجتمعات الآباء يقدمون لأبنائهم صغار السن سنتين ثلاثة أربعة يقدم له السيجارة أو يقدم له الشيشة. بعض المجتمعات يقول ليش تقدم له؟ يقول حتى يصير رجل، وكأن الرجولة مقتصرة على التثخين، ليش تدخل لنا ريال؟ موجود حتى في مجتمعنا. إذا تقول بأنه الآن عقلا طفل صغير عمره ثلاث سنوات أربع سنوات تقدم له سيجارة، العقل يقبل هذا؟ أصلا اللي يشوفه يستهجن هذا. ولكن تصير سيرة عقلائية أقوى من العقل. لأن السيرة العقلائية قد أحيانا تكون على خلاف العقل، لكن سيرة موجودة عند الناس تبين لهم الضرر، مع ذلك أنه تقول العقل يقول بوجود الضرر، مع ذلك أصلا ما يسمعك، لأنه سيرة عقلائية. والسيرة العقلائية العرفية عادة إذا شخص يخالف العرف راح يستهجن فعلا وينقد على ذلك. حتى بين المؤمنين هذا موجود. الآن مؤمن يخلي مهر بناته مثلا مهر السنة، اللي حواليه يقولون له ليش؟ والمصاريف زايدة الحين وتكاليف راح تكلفك وكذا. المتدينين اللي حوله راح يقولون ليش؟ في المسجد كنت أتكلم خطبة الجمعة عن قلة المهور، أم واحد من المؤمنين قام أثناء الخطبة، ما يصير مصاريف، من وين نجيب فلوس؟ شوف حتى من المتدينين اللي موجودين في المسجد اللي يوميا موجودين، لحد الآن ثقافة مهر السنة غير منتشرة بين المؤمنين، لذلك تجد القلة يلتزمون، قليلين جدا في المجتمع. مهر السنة 500 درهم، 500 درهم فضة، اللي تقريبا الآن يمكن يصير في حدود 250 دينار 300 دينار تقريبا. نعم نعم، مهر السنة يعني هذا الاستحباب الموجود حتى في الرواية عندنا بهالمعنى، أنه هذا المهر الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله لك ولأمتك حتى يسهلون عملية الزواج. وفي الشرع عندنا أنه دائما يعني 500 درهم لازم تشوف في ذاك الزمان شو كان قيمته، له قيمة ولا ما له قيمة؟ تضخم، الآن التضخم موجود في كل زمان، لكن في ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله حدد هذا المقدار، فنقول بأنه هل نظريتك دخل الزمان والمكان في الحكم الشرعي في مواضيع الحكم الشرعي أو لا؟ من لا يقول بدخالة الزمان والمكان هذا الحكم مستمر إلى الآن، يعني 500 درهم.
نعم.
نعم. لا، قد يكون لك ولأمتك في ذاك الزمان. شوف بأن 500 درهم كم كان قيمتها في ذاك الزمان، فالآن تقارن بالمعاشات الموجودة فتقول بأنه مهر السنة إذن يتغير. هذا من يتبنى دخالة الظروف الزمانية والمكانية في الحكم الشرعي، يعني في موضوع الحكم الشرعي. فبناء على نظريتك، فإذا كان كذلك ترى كثير من الأمور دخالة الزمان والمكان في كثير من الأمور راح تتغير. الآن بناء على التضخم اللي كل سنة الأموال قاعدة تزيد، أنت تقرض شخص مالا تعطيه الحين 1000 دينار مثلا، بعد 5 سنوات ال1000 دينار قيمتهم كأنه 500 دينار، صار أكو تضخم، فهذا يرجع لك 1000 دينار ولازم يرجع لك 2000 دينار. اللي يقول دخالة الزمان والمكان وهذا التضخم يحسبه بالحساب، فأنت الآن الطالب 2000 دينار ما الطالب 1000 دينار، طالب 2000، لأن التضخم يدخل في الحساب. مثل الآن فوائد البنوك رح يدخل في كثير من المسائل، فوائد البنوك تحط 1000 دينار في البنك، نفض يعطونك 20%، 20% يعني المبلغ مالك صار 1200 والتضخم معناته 2000، فمع الفائدة أنت محصل أقل من أموالك بناء على التضخم. معطينك 20% تقول ربع، لكن لما تحسب لما رجع لك 1200 والمفروض رجع لك 2000، أذن؟ إذن يقولون هاي 20% هو مرجع لك أصلا جزء من المبلغ، بعد هذا مو ربح، هو مستفيد البنك منك. فمع دخول دخالة الزمان والمكان كثير من المسائل الشرعية، مو نفس تغيير الحكم الشرعي، تغيير موضوع الحكم الشرعي، فإذا تغير الموضوع يتغير الحكم. إذا كنت شرط الإقامة صلاة الظهر 4 ركعات، شرط السفر صلاة الظهر 2 ركعات، متغير الحكم الشرعي، تغير موضوع الحكم الشرعي، تغير موضوع الحكم الشرعي يعني تغير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما يتغير، حكم ثابت، لكن الموضوع يتغير، فالموضوع يعني الشرط، إذا تغير الشرط تغير الحكم. نعم يصير، والحكم موجود في الشرع، يعني حكم السفر والإقامة بالنسبة لصلاة الظهر موجود في الشرع، لكن مرة يأتي هذا الحكم مرة يأتي هذا الحكم بناء على شرطه. فإذا نظرية دخالة الزمان والمكان، النظرية اللي طرحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لذلك يصدر حكم معين بناء على الظروف الموضوعية في هذا الزمان، فيصدر بعض الحكم قد يخالف حكم عند فقيه آخر، فالفقيه الآخر ما يتبنى دخالة الزمان والمكان، لأنه ما قادرين يفرقون أنه فقيه يتبنى دخالة الزمان والمكان في الأحكام والفقيه الثاني ما يتبنى دخالة الزمان والمكان في الأحكام بناء على المبنى. طبعا لا موجود، ومو مزاجية القضية، ترجع إلى ظروف ذلك الزمان، يعني ترجع إلى تاريخ ذلك الزمان، تدرس التاريخ، فدراسة التاريخ أمر مهم عند الفقيه، لأنه بناء على دراسة التاريخ يشوف الظروف اللي موجودة في ذاك الزمان، فيدرس أن النبي صلى الله عليه وآله لما طرح هذا الحكم طرح أساس زمانه ولا حكم مستمر إلى يوم القيامة، يبي جهد طبعا، يعني يدرس تاريخ يرجع وكذا، يبي له جهد. لا مو موجود. فإذا دراسة الفقيه للتاريخ راح يأثر حتى في فهم الرواية وحتى في علم الرجاليك، دراسة التاريخ يعني حياة الراوي، تحتاج إلى دراسة حياة الراوي حتى تقول أنه ثقة أو غير ثقة، فالناحية التاريخية مهمة. الآن رطل العراقي قلنا لو رطل مكي لو رطل مدني هم يدرسون الإمام عليه السلام من ناحية تاريخية حينما قال بهذه الرواية وين كان موجود، فلازم يرجع إلى ذاك الزمان يشوف أن الإمام وين موجود، هل كان موجود في المدينة في مكة في الكوفة، هذا كله راح يأثر في قضية فهم الرواية. والبحث شائك، يعني مو عملية سهلة أن الفقيه يقوم بدراسة تاريخية، أنه دراسة عنده اطلاع على تفسير القرآن وعنده على علم الرجال وعنده منطق وعنده كذا ومباحث عقلية ومجموعة من العلوم تكون بيد الفقيه حتى أنه يقدر يستنبط حكم شرعي. والعملية مو سهلة يعني، لذلك أنه الشخص يقول أنا مجتهد عملية مو سهلة يعني، بعد سنوات طويلة من الدراسة والتحقيق في كل ما ذكر. الآن في علم الرجال أكو نظريات موجودة، هذا الفقيه شنو يتبنى؟ ولازم يروح يرجع يدرس كل هالنظريات، لأن نفرض الاعتماد على السند في صحة الرواية، هل يكفي أن نعتمد على السند أو لا؟ لابد أن نعتمد على السند والمتن، يعني منهج سندي أو منهج سندي متني، هذا هم يحتاج أنه حتى تتبنى أي النظريتين، فتحتاج إلى دليل في كل أمر. أحيانا الرواية صحيحة السند، من تدرس حياة الرواة تشوف هذا الراوي عمره ما التقى بالراوي الثاني، هذا مات وكان عمر هذا الراوي 5 سنوات، فشون ينقل عنا رواية؟ فهي كلها بحوث يعني، في كل رواية الفقيه يبذل جهده، رواية رواية، مسألة مسألة، استدلال استدلال، حتى آخر شيء يعطينا هذه المسألة الشرعية جاهزة. هذا بالفقه العملي نفس الشيء، بالفقه الأخلاقي ونفس الشيء، بعد أصعب في الفقه العقائدي، أصعب من هذا بعد، لأنه يقال بالفقه العقائدي بالعقائد أنت تعتمد على روايات متواترة والمتواتر قليل، واستدلالك على المباحث العقلية في العقائد أكثر ما يكون، والروايات تشير إلى حكم العقل كما يقولون، لأن بحوث شائكة موجودة، عملية مو سهلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.